من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه قد انقدح مما حققناه إنه يمكن أن يقال أن المستعمل في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، وأن التشخص إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث أن أسماء الإشارة جاءت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر. بعدما فرغ المسلم من تحقيق القول لمعاني الحروف وقال فيها أن الوضع عام والموضوع كذلك والمستعمل في كذلك والخصوصية إنما تأتي من قبل استعمالها، فلم تؤخذ في معانيها. هذا ما تقدم في كلامه الجديد. فعلا يبدأ ببيان ما يلحق بالحروف، لواحق الحروف بتعبير آخر ما أنشئت بها من الموصولات ومن أسماء الإشارة ومن الضمائر. هذه الأمور من ملحقات الحروف. يقول المسلم ردا للمشهور، يقول يمكن أن تكون هذه الأمور مثل الحروف، بأن يكون كل من الوضع والمستعمل والموضوع والمستعمل فيها عام كما في الحروف. يمكن أن يكون الأمر كذلك، مع أن من تقدم من المسنف يقول أن أسماء الإشارة والموصولات والزمائر الوضع فيها عام والموضوع لها، هذا هو الوضع عام أمور عام والموضوع لها. قيل في توضيح ذلك أن الوضع حينما وضع ذا، لفظ ذا وهذا اسم الإشارة، تصور المفرد المذكر، هذا هو المفهوم الكلي، تصور هذا المعنى العام، فتبأن يكون الوضع إذ الوضع كما تقدم في الحروف من حيث العمومية والخصوصية تابع لتصور المعنى. إذا كان تصور المعنى العام فالوضع عام، إذا كان ما يتصور معنى خاص فالوضع خاص. فالوضع تصور معنى عام وهو المفرد المذكر، ولكن جعل اللفظ بمثابة المفرد المذكر لا بنفس المعنى لا بنفس الكل، لأن نفس المعنى وهو الكل غير قابل للإشارة، وإنما القابل للإشارة المصادق والأفراد أي المفرد المذكر الخارجي كزيد وعمرو وبكر. هذا هو المشهور. وكذا الكلام في الضمائر، سواء كانت من زمائر الخائف أو المخاطر، هو حينما وضع هذا اللفظ هذا الضمير فصور مفرد المذكر الغائب هذا المفهوم الكلي، ثم جعل هذا اللفظ كي يكون راجعا وإشارة إلى المفرد المذكر الموجود في الخارج، كقولنا زيد هو قائم، إشارة إلى زيد، راجع إلى زيد، زيد موجود في الخارج، إذا القائم موجود في الخارج، وكذلك دليل المخاطب مثلا، قاف الخطاب، تصور المفرد المذكر الكلي ثم وضع هذا اللفظ للمفرد المذكر الموجود المخاطب في الخارج، هذا هو توضيع قول المشهور. إلا أن المثنف يقول له يمكن أن يكون الغرض في هذه الموارد أيضا عام والموضوع لا خاص، والمستعمل أقل، يمكن أن يكون الوضع عام والموضوع لا عام، والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية إنما تأتي من ناحية الاستعمال، ليست الخصوصية مأخوذة في المعنى كي يكون المعنى جزئيا وخاصا، هكذا يقول تقريب ذلك، يقول المثل هكذا حينما أراد الوارد والألف لهذا للمفرد المذكر تصور المفهوم الكلي وهو المفرد المذكر، فجعل اللفظ مقابل هذا المعنى الكلي، فيكون الوضع عاما والموضوع لا إلا عام، فاستعمل المستعمل أيضا لفظ هذا في هذا المعنى الكلي، استعمل هذا المعنى استعمل في هذا المعنى الكلي، ولكن تعين مصداق هذا المعنى الكلي بالإشارة، فالخصوصية جاءت من الإشارة حين الاستعمال، وهذه الإشارة من شؤون الاستعمال من أحوال الاستعمال، كذلك في الدليل هو، كذلك في دليل المخاطب، كذلك دليل هو وضع للمفهوم الكلي وجعل ذلك المفهوم الكلي معنى له واستعمل فيه، ولكن باعتبار أن الضمير قسم من الإشارة إلى الغائب، الخصوصية جاءت من قبل الإشارة، وكذلك الضمير المخاطب الخصوصية جاءت من قبل الخطاب، الخطاب لا يتحقق إلا يكون المخاطب موجود في الخارج، وإلا فالمعنى تطور الوارد معنى عام مفرد مذكر وجعل النفس بذلك المعنى العام، واستعمل المستعمل أيضا هذا اللفظ في ذلك المعنى العام، ولكن لا يمكن التخاطب مع الكل، فحدث التخاطب مع من هو موجود في الخارج من دوام الاستعمال والاستعمال. هذا ملخص الكلام في أسماء الإشارة والضمائر. غاية الأمر عبر المثنف هنا بالإمكان، حيث قال وقد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال هكذا بأسماء الإشارة والزمائر، يمكن أن يقال لا يخلو عن الإمكان، ولكن لم يكن مثني هنا بالجزم والأكد بأن الوضع عام والموضوع لا أيضا عام والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية جاءت من قبل الاستعمال، لم يكن هكذا بالجزم كما قالت الحروب، قالت الحروب على نحو القصر والجزم بأن الوضع فيها عام والموضوع لا أيضا عام والمستعمل في أيضا عام. لماذا هذا الفرق في التعبير؟ ومن هذا التعبير يذهب أنه من الممكن أن يكون الوزن في أسماء الإشارة والزمائر عاما والموضوع الأخاذ كما يقول به المشهور، يمكن أن يكون كذلك، ولكن من الممكن أن يكون كالحروب، من الممكن أن يكون كالحروب، من الممكن أن يكون كالحروب، من الممكن. فلا بد من الفرق بين هذه الأمور التي ألحقت بالحروف وبين المعاني الحرفية. الفرق بين هذه الأمور وبين المعاني الحرفية، أن في المعاني الحرفية لا يمكن أن يكون الموضوع لا خاصاً، لا يمكن أصلاً، بل من المستحيل أن يكون الموضوع لا خاص هنا، من المستحيل. لماذا؟ لما تقدم من المثني، تقدم من المثني حيث قال المثني في تحقيق الكلام في المعاني الحرفية، قال إذا كان المعنى جزئياً إما أن يكون جزئياً خارجياً وإما أن يكون جزئياً ذهنياً. ثم قالت ببطلان كلا الاحتمالين، لا يكون جزئياً خارجياً لكلية كثير من المعاني الحرفية. يراد بالحروف المعنى الكلي كثير من الموارد، كالمثال المعروف سرت من البصرة، أو سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة إذا وقع بعد أمر. فالمراد من الابتلاء هنا هو المفهوم الكلي ليس المفهوم الكلي. وكذلك لا يمكن أن يكون كون المعنى جزئيا ذهنيا كما تقدم، للمحاضر المتقدمة في كلام المثني، محاضر التي تقدم في كلام المثني سابقا ولا حاجة إلى تكرار هذه المحاضر. ولكن لو قلنا في ملحقات الحروف في هذه الأمور، أي الزمائر وأسماء الإشارة، لو قلنا بأن الوزن يكون عاماً والموضوع لا يكون خاصاً، تبعاً فالمستعمل فيه أيضاً يكون خاص، لو قلنا بهذا لا يلزم المحظور النقلي أصلاً، لا يلزم المحظور، هذا لا محظور، ليس هنا محظور، لا يوجد أصلا محظور اللفظي حينما وضع الوارد هذا وهو من الأسماء الإشارة تدور معنى عام فجعل معنى هذا اللفظ مصداق هذا المعنى العام، اي مفرد المذكر الذي يشار اليه الخارج. ابي محزون اجتي محزون، لا يكون فيه محزون. فحاصل الكلام ان الحق عند المثني في معاني الحروف، الراعي المثني في معاني الحروف، أن الوزن فيها عام والموضوع لأيد فيها عام والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية جاءت من ناحية الاستعمال فلا يمكن أخذها في الموضوع ده، لأن ما يكون متأخرا ومن ناحية الاستعمال لا يمكن أن يكون متقدما أن يكون موضوع له قيدا للموضوع له. هذا خلاصة الكلام في الأمر الثاني في المقدمة الثانية، وهي بحث الوقت. ثم إنه قد انقدح مما ذكرناه أنه يمكن أن يقال أن المستعمل في مثل أسماء الإشارة والزمائل أيضا عام، مستعمل في أيضا عام. هذا هو التعبير المثني. هذا التعبير إنما هو للاختصار، وإلا حق التعبير أن يكون هكذا. يمكن أن يقال أن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في أسماء الإشارة والزمائل أيضا عام، هذا هو المثنى. إلا أن المثنف من باب الاختصار قال أن المستعمل فيه، مستعمل فيه. إذا كان المستعمل في عام طبعا يكون الوضع عام، طبعا يكون الموضوع عام، طبعا هذا. ولهذا رأى المثنف الاختصار فاتفى بذكر عمومية المستعمل فيه، فإن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والزمائل أيضا عام، وأن التشخصه أي تشخص المعنى المستعمل فيه إنما نشأ من قبل توب استعمالها، استعمال أسماء الإشارة والزمائل، حيث أن أسماء الإشارة وزعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الزمائل، وبعضها زمائر ليخاطب به المعنى مثلا. ثم الإشارة في مقام الاستعمال والتخاطب في مقام الاستعمال يستدعيان التشخص، لا يمكن الإشارة إلى ما ليس موجود. هل يمكن الإشارة إلى ما ليس موجود؟ لا يمكن الإشارة إلى ما ليس موجود في الخارج كما لا يمكن. فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو، هذا من أسماء الإشارة، هو من زمائر المخاطب، أو إشارة من زمائر المخاطب، إنما هو أي المستعمل فيه والمفرد المذكر الكل، المستعمل فيه هو المفرد المذكر، والمفرد المذكر من المفاعل الكلية، وتشخصه أي تشخص المستعمل فيه إنما جاء من قبل الإشارة في اسم الإشارة وزميل الغالب، أو جاء من قبل التخاطب بهذه الألفاظ إليه أي إلى المستعمل فيه إلى المفرد المذكر. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون، لا يمكن أن يكون إلا إلى الشخص خارجه، هذا في الإشارة. أو التخاطب لا يمكن أن يكون إلا معه، أي مع الشخص الخارجي. هل يمكن أن يكون التخاطب بدون شخص خارجي؟ لا يمكن، لا بد أن يكون مخاطب. إلا إذا كان مجنون. كنت في المشهد المقدس، جاء واحد من طلاب النجف وكان مجنون، وكان ضيفا عندي، فبعد خروجي من الغرفة يفتح الكتاب، كتاب معالم الدين، ويخاطب صاحب الكتاب، يخاطب علميا ويرد عليه جوانب كثيرة. ما كان صاحب الكتاب موجود، لكن مع الثالث يخاطبه. وإلا لو كان الإنسان عاقل لا يخاطب غير الموجود، لا بد أن يكون المخاطب موجود. فتلخص مما حققناه، تلخص أن التشخص الناشي من قبل الاستعمالات، هذا التشخص الذي جاء من الاستعمال لا يوجد تشخص المستعمل فيه. لماذا؟ لأن المستعمل فيه كان قبل الاستعمال. فالتشخص الناشي من قبل الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في المستعمل فيه وهو قبل الاستعمال. يلزم تقدم شيء على نفسه كما ذكرنا غير مثل، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس. هناك تصور ذهني لحاظ استقلالية في المعاني الإسمية، أو في الحروف كلحاظ الآلية، هذا اللحاظ تشخص ذهني ونحوهما، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وبين أسماء الأجناس. ولعم بهذا وأضغاط، أي كون الوزن في الحروف عام والموضوع لا عام والمستعمل في عام، هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع لا أو المستعمل في خاصا في الحروف، ليس أثر عين ولا أثر. نعم، بعض المتأخرين قال في الحروف، بعض المتأخرين قال أن المستعمل في الحروف خاص، ولكن ليس هذا في كلام القدماء. لو كان المستعمل في خاتم لكان موجود هذا في كلام القدماء، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر كالتفتازان. ولعله، أي من تأخر لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره، قصد معنى الحرف بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له، تراخم هذا التراخم كما ذكر المسند، كما أشار إليه المسند سابقا. وهذا غير صحيح، بل غير ممكن، ليس خصوصية قصد الآلية من قيود الموضوع، بل هذا مستخدم للمحاضر العقلية كما تقدم في كلام المسند، أو المستعمل فيه، أو قيد للمستعمل فيه. والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه، أي من لفظ المعنى على أنحاء قصد الآلي أو الاستقلالي، لا يكاد يكون هذا القصد من شؤون المعنى وأسوار المعنى، بل هذا القصد جاء من ناحية الاستعمال. وإلا أي لو كان هذا قصد الآلية في الحروف من شؤون المعنى، فليكن قصده قصد المعنى بما هو بنفسه في الأسماء كذلك، أي من شؤون المعنى. فأنه لم يكن أن قصد الاستقلالية في معاني الإسمية من قيود المعنى لم يقل به أحد. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد ظل في أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. الثالث، صحة استعمال الدف فيما يناسب ما وزع له، هل هو بالوزع أو بالتب وجهان. المقدمة الثالثة أو الأمر الثالث في المقدمة، خلاف في ما هو الملاك لصحة استعمال اللفظ في غير ما هو ذلك، هل المناخ والملاك هو التبع أو المناخ والملاك هو الوضع. قبل المثني جميع من تقدم عن المثني والمشهور من العلماء يقولون أن استعمال لفظ ما يناسبه يكون بالوزع لا تكتب، إلا أن المثني يرد عليهم ويقول أن الاستعمال إنما هو بالفتح لا بالوزع. توجيه هذا في ذهن مقدمة، المقدمة أن استعمال نفس المعنى على أقسام، القسم الأول استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، هذا القسم الأول، وهذا القسم من الاستعمال يسمى بالحقيقة. القسم الثاني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن كان غير ما وضع له مما يناسب ما وضع له، بينه وبين ما وضع له علاقة من العلاقات المصححة لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا هو القسم الثاني، يسمى هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. القسم الثالث استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون تناسب بين غير ما وضع له وبين ما وضع له من المعنى، فهذا الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا مجازا، بل يسمى خطأ وغلطا. استعمال الغلط لا يسمى حقيقة ولا مجازا. يقول كتاب الكفاية، يقول هكذا، جئني بكتاب الكفاية ويريد منه كاس من الماء، ما هو التناسب بين كتاب الكفاية وبين كاس من الماء؟ كتاب الكفاية للقراءة كان كاس من الماء للشرب، فهذا الاستعمال ختم، لا يسمى حقيقة ولا مجازا. فنقول بعد هذه المقدمة، نقول أن محل البحث في هذا الأمر الثالث القسم الثالث، لا القسم الأول ولا القسم الثالث، القسم الثالث أي استعمال اللفظ في المعنى المجازي، احتمالات مع الحقيقة. هل هو بالوازع أو بالسبع؟ هذا هو محل الكلام. قولان، المشهور يقول هو بالوازع، المصنف يقول هو بالسبع، وتوزيع قول المشهور كيف هو بالوزع؟ توزيع هذا القول من المشهور يتوقف على مقدمة، وهي الوزع على أقسام، مو أقسام ثابتة النار والثابتة، لا، على أقسام أو على قسمين. الوزع، الوزع النوعي، الوزع الشخصي. الفرق بينهما، أي بين الوزع النوعي والوزع الشخصي، الفرق بينهما أن الوازع يتصور لفظا في ذهن مادة معينة وهيئة معينة أيضا، هذا اللفظ معينة من حيث المادة والهيئة، فيسألها للمعنى، يدعوها يدعو للمعنى، فهذا يسمى وضع شخصي، كلف الكيل كلف المساهم، هذا اللفظ مادة معينة وهيئة معينة، فيدعى هذا اللفظ الزين لفظ الإنسان المعنى الكلي، فهذا الوضع يسمى شخصيا، هذا هو معنى الوضع الشخصي. ومعنى الوضع النوعي يلاحظ الوضع معنى، يلاحظ معنى من المادة المعينة من دون أن يكون ذلك المعنى مستفادا من الهيئة المعينة، كالذر ذر، هذا معنى، لاحظ هذا المعنى في هذا في هذه المادة ذر ذر ذر، هاي المادة المعينة، ولكن من دون لحاظ الهيئة، سواء كانت من هيئة ضربة أو يضرب أو ذلك، فهذا الوضع نوعي من حيث الهيئة، شخصي من حيث المعنى. أو يلاحظ الواضح لفظاً معناً في ذم مادة، ولكن غير معينة، مادة غير معينة، الهيئة معينة، يلاحظ المعنى بذم مادة غير معينة والهيئة معينة، كهيئة الفاعل ذلك ناصر عالم معينة، ولكن أي معنى كان، ضارب معنى، ناصر عالم قائد، فهذا الفرد يسمى خاصا باعتبار الهيئه وعاما باعتبار الفرد. ثم وضع المعنى وضع المعاني المجازيه يكون من قديم الوضع النوعي لا من قديم الوضع الشخصي، ولكن الوضع نوعي مادة وهيئة لا من جهة واحدة، مادة وهيئة كيف مادة وهيئة؟ بمعنى أن كل من يشابه الأسد الحيوان المفترس في الشجاعة بين المعنى الحيوان المفترس وبين كل معنى كانت هذه العلاقة موجودة، علاقة الشباهة الشجاعة. أجاد الواقع أذن الواقع استعماله نفس الأسد في ذلك المعنى في أي مادة كان وبأي هيئة كان. أجاد استعمال نفس الأسد في الشجاع. هذا هو معنى المجاز عند المشهور، فيكون استعمال عند المشهور بعد هذه المقدمة. نستنتج من هذه المقدمة أن استعمال النفس عند المشهور في المعنى المجازي يكون بالوزن، يكون بالمشار، ولكن هذا الوزن يكون نوعيا لا يكون شخصيا. هذا خلاصة ما يكون به المشهور، إلا أن المثنف يقول لا، استعمال اللفظ في غير ما وضعه إذا كان مناسبا لما وضعه إنما يكون بالسبع والذوق، ذوق الدليل بالسبع والذوق حسب مقتضى السبع. إذا كان هذا الاستعمال حسنا فيكون صحيحا ومجازا، وإن منع واضح من الاستعمال، وإن كان هنا منع واضح من الاستعمال، حسب منع واضح من الاستعمال لا يصح الاستعمال لإطفاء الإذن، لإطفاء الوزن، ولكن مع ذلك يصح الاستعمال، بل يحسن الاستعمال. وإذا ما قبله السبع لا يحصل الاستعمال ولا يصح الاستعمال، وإن أذن الواقع، وإن أذن الواقع. ومن أمثلة ذلك أن الواقع قال من يشابه الأسد يصح استعمال ذات الأسد في مجاله، ولكن إذا كان من يشابه الأسد بأن يكون أفخر الفم رائع الشباب موجود هل يصح الاستعمال له؟ لأنه مما لا يقبله الفم فلا يصح الاستعمال. هذا هو المناخ عند المسلمين. الثالث صحة استعمال النفس فيما يناسب ما وضعنا، هل هو بالوزن كما أوضحنا أو بالتبع، وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالتبع. هذا هو الرأي المثنف رفضاً للمشهور حيث يقولون بالوزن، بالتبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، استعمال النفس فيما يناسبه ولو مع منع الواقع. ولو منع الواد عنه كما ذكرنا. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه مع ما وضع له ولو مع ترخيص الواد هذا الاستعمال. فالمنع هو الحق ولا معنى لصحة الاستعمال إلا حسنه، حسن الاستعمال تبعاً. والزاهد أن صحة الاستعمال في نوعه كما يأتي أو في مثله كما يأتي من قبيله، أي من قبيل الاستعمال المجازي. فالمناط في صحة الاستعمال هو الطبع كما يأتي الإشارة إلى تفصيله في الأمر الرابع. الحمد لله.